أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في صفات المؤمنين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون في إحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا. كان الكلام فيما سبق في كيفية تطبيق الرج، وصل بنا الكلام إلى قوله: وقيل يجب حضور طائفة. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه قد وقع خلط في الكلمات بين مسألتين. المسألة الأولى بين الإعلام، إعلام الناس، والمسألة الثانية حضور طائفة من الناس عند إجراء الحد. وقلنا بأنه هذان بحثان مستقلان، وقد تقدم البحث الأول وقلنا لا دليل على وجوب إعلام الناس. أما البحث الثاني وهو حضور طائفة من الناس، ذكر الشهيد الأول في الكتاب على مستوى قيل بأنه ذهب بعض إلى وجوب حضور مجموعة من الناس، وجوب كفائي، يعني يجب كفاية على المؤمنين أو على المسلمين أن يحضروا. ماذا؟ أن يحضروا لإجراء الحج. والدليل على هذا الوجوب هو الآية، حيث جاء في قوله تعالى الآية السابقة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويشهد فعل مضارع، دخلت عليه اللام حتى غير دخول اللام، بس عندما دخلت أيضا اللام تؤكد الطلب كما ذكر في علم الأصول، بل أن فعل المضارع أو فعل الماضي آكد في الطلب من فعل الأمر. فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أن ظاهر الآية هو الوجوب، فيستفاد من هذه الآية وجوب حضور طائفة من المؤمنين، ولا وجه لرفع اليد عن هذا الوجوب. ولهذا ذكر الشهيد أن الأقوى هو القول بوجوب ماذا؟ بوجوب حضور جماعة من الناس وطائفة من الناس. وإنما عبر بالأقوى لأن هناك قول في قبال ذلك يقول بعدم الوجوب. والوجه في عدم الوجوب أن الأمر في الآية ليس أمرا مولويا، إنما هو أمر إرشادي من باب الحث والطلب، فلا يحتمل المولوية، بمعنى أنه إذا لم يحضر أحد من المسلمين لشهود الحد كلهم يعاقبون يوم القيامة. فمثل هذه الأوامر يتكون أوامر إرشادية، والنكتة في حملها على الإرشاد سياق التعليل، حيث أن هذه الآية وما شابهها في أحكام إجراء الحدود قد عللت فيها بأنه لكي يعتبر أولي الأبصار أو حياة لأولي الألباب وما شاكل ذلك. هذه التعليلات إذا صارت في سياق الطلب، فإنه التعليل الوارد في سياق الطلاب عند مجموعة من الأعلام يوجب رفع اليد عن المولوية إلى الإرشادية. فمثلا إذا جاء المولى وقال: لا تتوضأ بالماء الحار لأنه كذا، يورث البرص مثلا، فإنه هذا التعليل إلى إيراث البرص يستفاد منه الإرشاد، أنه يريد أن يرشد، يخبر بأنه الماء الحار يؤدي إلى هذا الشيء. ولا يستفهم حكم مولوي، بمعنى أن الشارع يرى حزازة في نفس الفعل، بل يرى الحزازة فيما سيؤدي إليه الفعل. ولهذا بعض الأعلام حمل هذه الآية على ماذا؟ على الأمر الإرشادي، وإذا كان الأمر أمرا إرشاديا فلا يستفاد من الطلب هنا الوجوب، لأن الوجوب والحرمة من المقسم لهما الحكم المولوي للحكم الإرشادي. نعم لا ما قلت في آية، مجموع آيات القصاص، أنا ما أقول هالآية، أقول إذا لاحظنا آيات الحدود والقصاص فإنه يفهم من مجموع ظهور مجموع، يفهم من مجموع هذه الأدلة بأنه في كيفية الحد المراد منهم أحكام مولوية محضة، إنما هي أحكام إرشادية. إلا أن أكثر الفقهاء خصوصاً أكثر الفقهاء ما قبل حمل الأمر على الإرشادية في المقام، قال ظاهر الطلب هو المولوية. لا التعليل كافي، يعني إذا وجد مجموعة من الأصوليين الفقهاء يقولون أنه إذا جاءنا أمر وعلل هذا التعليل مو مشعر بالألية، وش قال مشعر؟ لا مو مشعر، هم يقولون ظاهر أنه هذا من 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 طرق حمل الأمر على الإرشادية هو سياق التعليل، لا أقل، إن ما كان ظاهر في الإرشادية فهو مانع من التمسك بالمولوية، كما ذكر في علم الأصول، يعني يأتي في تحقيق في علم الأصول الفرق بين الأمر الإرشادي والمولوي، ما هي ضوابط حمل الأمر على الإرشادية؟ من أحد الضوابط سياق التعليل، فذكر أكثر من أصولي بأنه إذا كان سياق تعليل، إن ما كان قرينة على الإرشادية لا أقل، احتف الكلام بشيء يكون مانع من التمسك بالمولوية، لا أقل نرفع يدنا على المولوية، ما يكون ظاهر في المولوية، وإن لم يكن ظاهر في الإرشادية فيكون لا أقل إحنا نرفع المولوية، واضح؟ إما أن نتمسك، إما أن نقول قرينة أو مانع من الظهور فيكون مجمل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بأنه ماذا؟ بأنه الآية دلت على وجوب حضور طائفة، فما هو المراد من الطائفة؟ توجد ها هنا آراء متعددة، ذكر المصنف في الكتاب ثلاثة آراء. الرأي الأول الطائفة هي واحد، يصدق عنوان الطائفة بشخص واحد، فلو حضر شخص واحد يتحقق الامتثال. رأي ثاني في المقام ثلاثة فصاعدا، فيتحقق الامتثال بثلاثة. قول ثالث عشرة. قبل الدخول في البحث التفصيلي نقول في مثل هذه الموارد إذا جاءنا لفظ في لسان الدليل فما هي الطريقة المتبعة الصناعية في تشخيص الموضوع؟ ذكر الأصوليون أيضا بأنه إذا جاءنا لفظ في لسان الدليل فأولا نبحث أنه هل اللفظ له حقيقة شرعية أو متشرعية أو لا، فإن ثبت أن الشارع تصدى لبيان المفهوم فتوجد حقيقة شرعية أو متشرعية، بحيث أن الشارع يريد من هذا اللفظ معنى خاص فيحمل اللفظ على المعنى الذي تصدى الشارع لبيانه، فهذه الحالة الطريقة اللي نبحث أن هل له معنى أو ليس له معنى. مثلا من باب المثال أنه جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأخذ عنوان الاستطاعة في لسان الدليل، فتوجد عندنا روايات صحيحة فسرت الاستطاعة بثلاثة أمور، بالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، فبعضهم فهم من هذه الروايات أن الشرع تصدى لبيان المفهوم فلا تحمل الاستطاعة في الآية على الاستطاعة العرفية، بل تحمل الاستطاعة على الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، يعني ما تصدى الشارع لبيانه، فما كان خارجا عن الثلاثة ليس من أجزاء الاستطاعة. هذا طريقة الأولى، إن لم توجد حقيقة شرعية أو متشرعية في المقام والشارع لم يتصدى لبيان المفهوم نذهب إلى العرف، والمراد من العرف هو عرف زمان النص، بحيث أن الشارع قد ألقى هذا الخطاب إلى عرف المتشرع في ذاك الزمان ولم يحدد لهم مفهوم خاص، فحينئذ نقول أن الشارع قد اتكأ على ما يفهمه العرف في ذاك الزمان، فلا بد أن نبحث عن ما هو المراد العرفي من هذا اللفظ. وتنشأ مشكلة هنا، أنه نحن لسنا معاصرين لذلك العرف، لعرف النص، بل غاية ما نستطيع الوصول إليه هو عرفنا الآن، فكيف ننتقل من استظهار عرفنا إلى إثبات عرفهم؟ فتولدت مشكلة عند الأصوليين أو عند الفقهاء، كيف نحل هذه المشكلة؟ إذ أن ما هو حجة هو ما كان يفهمه ذاك الزمان من ارتكازات وما شاكل ذلك. الآن نحن نقول ظاهر اللفظ كذا، ظاهر اللفظ كذا، خب هذا كيف ننتقل من ظاهر اللفظ عندنا من ظهور الذي حصل عندنا إلى أن هذا هو ظاهر في ذاك الزمان؟ فنشأت مشكلة في كيفية إثبات الظهور في زمان الناس. شلون جاوبوا عليها من الأجوبة؟ أصالة الثبات في اللغة، استصحاب القهقراء. نقول حيث أن هذا اللفظ ظاهر في زماننا في هذا المعنى، فنشك أن هذا اللفظ هل كان ثابتا في الزمان السابق أو لا، فنستصحب الظهور الثابت في هذا الزمان إلى ماذا؟ نرجعه إلى الوراء، إلى الزمان الماضي، عكس الاستصحاب المتعارف. إذ أن الاستصحاب المتعارف أن اليقين سابق والشك الآن، فنجري اليقين في عمود الزمان، نجيب اليقين السابق نجري في عمود الزمان إلى الآن. أما الآن بالعكس للصحاب القهقرائي، اليقين ثابت الآن والشك في الزمان السابق، فنريد أن نجري اليقين ونرجعه في إلى عمود الزمان إلى الوراء. هذه طريقة يحتاج إثبات ما هو الدليل على حجة أصحاب القهقرائي. وجواب آخر، أصالة الثبات في اللغة، عندهم مطلب يسمى أصالة الثبات في اللغة، نعم، غير أصحاب، نعم. أصالة الثبات في اللغة بمعنى أنه إذا ثبت أن هناك ظهور لللفظ في هذا المعنى، فتغير الظهور للألفاظ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤنة كثيرة، فإذا شككنا نرجع إلى أصالة الثبات في اللغة وتحقيقها في علم الأصول. خب، هذا الطريقة الثانية، إذا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف. إذن أولا الحقيقة الشرعية، ثم بعد ذلك ماذا؟ نرجع إلى العرف. خب، إذا ما شخصنا المعنى العرفي ماذا يحصل؟ يكون اللفظ مجمل. إذا كان اللفظ مجمل لا يصح التمسك فيه إلا بالقدر المتيق. الآن سيأتي، لا نرجع إلى اللغة، اللغة ما تفيدنا الآن، سيأتي. نرجع إلى ماذا؟ فيكون اللفظ مجمل. إذا كان اللفظ مجملا فإنه نتمسك بالقدر المتيقن من اللفظ، والزائد لا دليل عليه، فنرجع للأصول العملية. هذا هي الطريقة، إذن طريقة ثنائية. في بعض كلمات الأصوليين ورد أنه نرجع أولا إلى الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية، فذكروا في الثالثة حقيقة لغوية، واضح؟ فنرجع إلى اللغة. إلا أن هذا حسب التحقيق، حسب الترقيق، ليس بتام، لأن المعنى اللغوي لا يخلو، إما يكون معنى عرفي وإما لا يكون معنى عرفي. إما أن يكون المعنى اللغوي يحقق المعنى العرفي بحيث أن هذا المعنى الموضوع له اللفظ لغة هو المتفاهم عند العرف، فهذا رجوع إلى المعنى العرفي. وإن كان المعنى اللغوي إنما هو معنى في القواميس وليس معنى عرفي، فلا يستطيع المتكلم أن يتكئ عليه في مقام التفهيم، فالمتكلم وهو الشارع إذا جاء بكلام، حتى لو فرضنا أن اللفظ موضوع في اللغة إلى هذا المعنى، لكن موضوع لكن لم يستعمل بحيث لا يتبادر الذهن إلى هذا المعنى في مقام التفهيم والتفاهم، فحينئذ لا يستطيع المتكلم أن يتكئ عليه، فلا يغني ولا يسمن من جوع. واضح؟ فإذا مو كل معنى لغوي معنى عرفي، قد يكون معنى لغوي معنى عرفي، قد يكون اللفظ أكثر من معنى لغوي، والمعنى العرفي ينصرف إلى أحد المعاني. واضح؟ فإذا مجرد وجود معنى في اللغة لا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات العرف وتحقيقه في الأصول أكثر، لأنه من وين نشأت هاي المعاني وكذا، وهل يصح الرجوع إلى اللغوي أصلا أو ما يصح، هاي في الأصول بشكل أكثر، حجية قول اللغوي وكذا في أبحاث الأصول. لكن الرجوع إلى اللغة إذا ما نقحت لنا مفهوم عرفي وما تنقح أن هذا هو المفهوم العرفي، فإنه لا يفيدنا حينئذ في الاتكاء عليه. إذا اتضح ذلك فنقول في المقام، نرجع للأقوال نحاكمها على حسب وضوح الضابطة. القول الأول بأن المراد من الطائفة هو شخص واحد، واستدل المصنف على ذلك بأن هذا هو المراد منه لغتان، فإنه إذا رجعنا إلى المعاني اللغوية للطائفة فإنه يستفاد من الطائفة هو ما يطلق على الواحد فأكثر، وقد استدل لهذا الاستعمال بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فأصلحوا بين فقاتلوا التي تبغي عن الأشر آية آخر شيء فأصلحوا بين فيها ما في الآية فيها فأصلحوا بين أخويكم شو الآية نعم. فبعضهم استفاد من هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما نعم فأصلحوا بين أخويكم الآية صحيح فأصلحوا بين أخويكم نعم الآن نعم. فأصلحوا بين أخويكم، فاستفاد بعض الفقهاء أو بعض أهل اللغة بأن الطائفتان المراد منهما ما يشمل شخصان، فلو اثنان تقاتلا يطلق عليهما طائفتان، خصوصا أن الآية قال فأصلحوا بين أخويكم، فهذه قرينة على أنه يطلق الطائفتان على ماذا؟ على أخويكم، على الاثنين، وإلا لو كان لا يطلق على الاثنين ما يصح أن يقول أخويكم. واضح؟ إنما يصح أخويكم إذا كان المتقاتلان اثنان. خب، هذا هو ماذا؟ هذا هو المعنى. إذن أقل ما يطلق عليها الطائفة واحد، رجوعا إلى المعنى اللغوي في ذلك، واستشهدنا في المعنى اللغوي بالاستعمال. إلا أن هذا محل تأمل بهذا المستوى، يعني بهالمقدار. والوجه في ذلك أنه أولا الرجوع إلى اللغة ما لم يحقق معنى عرفي فلا فائدة فيه. اللغة الرجوع إلى اللغة إذا ما كان يستظهر منه معنى عرفي، بحيث إذا أطلقت الطائفة فيصدق على الواحد، فإن هذا المعنى اللغوي بمجرده لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى تشكل ظهور يعتمد عليه المتكلم. فهب أنه في اللغة قد وضع لفظ الطائفة للمراد منها الواحد، لكن إذا استعمل في مقام الاستعمال بمناسبات وما شابه ذلك ينصرف إلى ما ثلاثة فصاعدان، والعرف لا يفهم. لو أقول جاءتني طائفة من الناس ما يفهمون عرف أنه شخص واحد مثلا، فهذا المعنى وين كان مسطر في كتب اللغة إلا أنه ليس متفاهم في مقام الاستعمال، فلا يكون هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. لا، مثل استدلال بالقول، قول تمسك التمسك الرجوع. أما بالآية، أما التمسك بالآية، فإن أقصى ما يستفاد من الآية أن الطائفة لو سلم أن الطائفتين استعملا وأريد منهما الاثنان فإن ذلك لقرينة فأصلحوا بين أخويكم، ولولا هذه القرينة لما استطعنا أن نقول أن الطائفتان ظاهرتا في وين؟ ظاهرتا في الواحد فصاعدان. فإنما استفدنا في مقام الاستعمال أن الطائفتين استعملا وأريد منهما الأول الواحد فصاعدا فيشمل الواحد من باب القرينة الخاصة، وحينئذ لا يصح الاعتماد على القرائن الخاصة التي تنقح صحة الإطلاق في مورد دون مورد آخر. قد يكون هذا استعمال مجازي مثلا، ما في مشكلة، يصح الاستعمال مع القرينة. طائفة أول كمان دعا الجمهور يقولون لك إحنا
دلع
أقل الجمع أخويكم، يعني اثنين أخويكم
المؤمنين، أقل الجمع اثنين مؤمنين، إذا نقول عن المؤمنين
هذا جمع لغة منطقي، يعني جمع منطقي، يعني إذا جمع منطقي يعني. خب المهم، إذا هذا غاية الآية، غاية ما يدل عليها في الاستعمال، أن استعمال والاستعمال لا يحقق الوضع أولا، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، ولا نمانع من استعمال طائفتين في بعض الموارد والمراد منهم واحد لأجل القرينة الخاصة، وحينئذ هذه القرينة موجودة في الآية، وما موجودة ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، واضح؟ هذه القرينة مفقودة في الآية في محل الاستدلال، فلا يصح التمسك بهذه الدليل. الصحيح أن يقال طائفة من أخويكم، لولا أخويكم، هم يعني هكذا يقولون، من قال لكم أنه طائفتان استعملا في الآية؟ مو فلشهد عذابهما ديك، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من قال لكم أنه استعمل وأريد الاثنين أو الواحد، استغفر الله، الطائفة تطلق على الواحد، من وين؟ قالوا ببركة قولي أخويكم، هذه قرينة على أن الطائفتان استعمل وأريد منهما الواحد، فطائفة اثنين يعني مثنى. نقول هذه استفادة هذا من باب الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وإنما فهمتم الطائفتين مو من باب تبادر المعنى، لفظ إذا أطلق لفظ الطائفة فيتبادر المعنى إلى الواحد، إنما لأجل القرينة الخاصة، هذه القرينة خاصة في الآية، ولا توجد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذه القرينة مفقودة، فلا يصح التمسك في تنقيح الوضع، واضح، بآية معينة باستعمال، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. لو سلمنا دلالتها، يعني ما بنخفيها الآية الثانية الآن، ما بنخفيها الآية، لو سلمنا، أنا الآن بغض النظر عن هذه، لو سلمنا فإن استعمال لأجل قرينة ما يفيد أنه متى ما أطلق طائفة فإنه يراد منها واحد فصاعدا، هذا القول أول. والصحيح أن يستدل على هذا القول بالرواية، مو بالرجوع لأهل اللغة، إذ توجد عندنا موثقة غياث ابن إبراهيم، مفاد هذه الموثقة أن أحدهم يسأل الإمام عن الآية في التفسير، قام التفسير، ففسر له الطائفة بالواحد، هكذا في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله وليشهد عذابهما طائفة، قال الطائفة واحد، وهذه الرواية موجودة في الباب الحادي عشر الحديث الخامس، الباب الحادي عشر من أبواب حد الزنا الحديث الخامس، صفحة 249 في الترحيني كما يقول شيخ حسين، شيخ علي. خب وهذه الرواية ماذا تدل على أن المراد من الطائفة هي الواحد، وأكثر المحققين عملوا بهذه الرواية كالسيد الخوي، كصاحب العروة، كالشيخ التبريزي عملوا، نعم، فتكون هذه الرواية لو ما كان معنى عرفي تكون الرواية في صدد بيان معنى شرعي، حيث أن الشرع هو تصدى للمراد من الطائفة، وأن أنا أقصد بالطائفة هو الواحد، فحينئذ يكون هذه بمثابة الحقيقة الشرعية، فلا تصل النوبة لا إلى الحقائق العرفية وإلى الحقائق اللغوية لو تمت الحقيقة اللغوية، يعني لو صح التمسك بها في المقام. فالصحيح في الاستدلال على ذلك بهذه الرواية، إلا أن المصنف لم يستدل بهذه الرواية، هو ما يقبلها القول، لكن أصحاب القول كانوا ينبغي أن يستدلون بهذه الرواية، لكن لولا الذين لم يستدلوا لعلهم لا يرون صحة العمل بالموثق، بل يقتصرون في العمل بالصحيح. نعم هناك إشكال، تأمل فوي، بعضهم قال يوجد شبهة في العمل بهذه الرواية، وهو أن الرواية مباينة للكتاب. كيف؟ نقول الآية تقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة تطلق على ثلاثة فصاعدا عرفا، ولا تطلق على الواحد، فالآية التي فسرت الطائفة بالواحد فسرت الآية بخلاف الظاهر جدا، بحيث تحصل مباينة بين الآية وبين الرواية، فهذه الرواية لو عرضت على الكتاب تكون مباينة للكتاب، ومخالفة للكتاب، لأنه معنى المخالفة هو التباين. والطائفة يعني ثلاثة فصاعدة. الرواية تقول واحد أصلا، مو ثلاثة، لا ثلاثة ولا أربعة ولا، لو قالت رواية ستة نقول بلي ثلاثة، لأنه طائفة ثلاثة فصاعدة، ستة قابل للانطباق على ثلاثة فصاعدة. أما التتين رواية تقول لي ماذا؟ تقول لي واحد، نقول هذه الرواية مخالفة لكتاب الله، وإذا كانت مخالفة لكتاب الله فتسقط عن الحج الحجية. نظير مثلا يجي الآية تقول إنما، الآية تقول في مقام إنما الخمر والميسر، تقول الخمر مثلا، الخمر هو القمار، يقولون هذه الرواية مخالفة للقرآن، لأن الخمر أصلا ليس المراد منه القمار قطعا. فحينئذ ماذا؟ نعم، ليش؟ لا، لأن عندنا قاعدة تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف. ما معنى ما خالف كتاب الله فزخرف؟ يعني في رتبة سابقة هناك معنى في الآية ظاهر، صحيح، هذا الظاهر حجة. خب إذا جاءت رواية، هذه الرواية تارة تقيد الإطلاق، تخصص العموم، فبها وانعمت. أما إذا كانت مباينة على نحو التباين الكلي يصدق على الرواية أنها مخالفة للكتاب. لا مو ظاهر، نقول الطائفة بناء على هالقول، احنا طائفة ما مظاهرة في الواحد، صحيح، لا لغة ما اطلق على الواحد، لا مجملة، ثلاثة فصاعدا كما سيأتي إن شاء الله. عرفا يراد من الطائفة ثلاثة فصاعدا، فطائفة فكتاب الله كأنه يقول وليشهد عذابهما ثلاثة فصاعدا. هذا الكتاب جاءتني رواية تقول وليشهد عذابهما واحد فقط مو ثلاثة فصاعدا، نقول هذه الرواية مباينة على نحو التباين الكلي مع ماذا؟ مع الكتاب. وما خالف كتاب الله لم أقله فهو زخرف وكذا، فلا يشملها دليل الحجية. مو تقول هي مصادرة، من قال لكم أن المراد من الطائفة؟ نقول هي، نقول احنا فرغنا في رتبة سابقة أن المراد من الطائفة ثلاثة فصاعدا. أقول الحين الآن ما هو مجمل، أقول لك لا، لو الآن لو لا لا، أصحاب هذا القول يقولون حتى لو كان المراد من الثلاثة من الطائفة عرفا هو الثلاثة فصاعدا، إلا أنه لا نرجع إلى المعنى العرفي، إنما نرجع إلى الحقيقة الشرعية لما ذكرنا من الطولية، مع فرض وجود حقيقة شرعية لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى العرف. فحيث أنه قد تصدى الشارع لبيان المصطلح، فحين لا معنى للرجوع إلى العرف. أصحاب العرف ردوا عليهم، قالوا ما ذكرتموه صحيح، لو كان المعنى الذي تصدى الشارع لبيانه ليس على نحو التباين مع المعنى العرفي، وإلا لو كان على نحو المباينة للمعنى العرفي فيكون هذا مندرج تحت ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم أقله وما شاكل ذلك. إذ أن أصحاب القول يقول، ما يقولون مجمل، يقولون حتى لو كان المعنى العرفي ثلاثة فصاعدا فإنه لا يصح الرجوع إلى العرف في هذه الحالة مطلق. نعم، وإلا هم أو من وجه على كلام من وجه، لكن إذا كان تباين كلي لا يصح الرجوع إلى اللي تكون الآية من مصادق الرواية تكون ما خالف كتاب الله فهو زخرف، واضح. فكيف نريد على هذا الإشكال؟ تأملوا، بعضهم استشكل في العمل بالرواية، يقول لأن طائفة عرفان يطلق ظاهر، كان الكتاب يقول ثلاثة فصاعدا الرواية تقول واحد، قل هذه على نحو المباينة التامة. نعم، لو الرواية كانت مطلقة وجاتنا رواية الآية كانت مطلقة أو عامة جاءنا مخصص لا مانع من ذلك، لأن المخالفة تكون على نحو العموم والخصوص المطلق. أقول لا، تفسير ما قال لازم تكون رواية حجة، صحيح. من قال أن الرواية حجة؟ مع موثقة، مو حجة، موثقة متوقفة حجيتها على عدم مخالفتها للكتاب، فإذا خالفت الكتاب فليست بحجة. بلي، ما الكتاب الآن عندنا شيء، ما معنى عرضوا على كتاب الله روايات؟ هذا الأصوليين وكثير من الفقهاء قالوا هذا نفس روايات العارض، أن ما خالف كتاب الله فهو زغرف دليل على حجية الظهور، ظهور الكتاب. يعني أنا الرواية تقول اعرض أي رواية تأتيك اعرض على كتاب الله، وش يعني اعرض على كتاب الله؟ يعني في رتبة سابقة أنت تعرف ما هو المراد من كتاب الله، فتأتي للرواية وتعرضها على كتاب الله، فإن كانت موافقة للكتاب أو كانت لا تخالف الكتاب فلا تسقط عن الحجية، أما إذا كانت مخالفة للكتاب فتكون ساقطة عن الحجية. إذن في رتبة سابقة نفس روايات العارض تدل على حجية الظهور، فنحن ندعي الآن لو قلنا بأنه الظاهر عرفا من هذه الآية أن المراد من الطائفة ثلاثة فصاعدان، جتني رواية تقول لا، مو المراد من الطائفة ثلاثة فصاعدان، المراد من الطائفة ماذا؟ شخص واحد فقط. نقول هذه الرواية معارضة لكتاب الله، معارضة لما نفهمه. هل الظهر حجة أم حجة؟ المفروض حجة، فيصدق علي أن هذه خالفت كتاب الله. فإذا كان خالفت كتاب الله لم أقله فهو زخرف وما شاكل ذلك. تأملوا، أنا ما أقول إشكال الآن صح لا مو صح، أقول أنتم تأملوا في هذا المطلع. هذا ماذا؟ هذا القول الأول، وهو الرجوع إلى ماذا؟ إلى الآية، الرجوع تفضل للرواية أو للغة. القول الثاني يقول لا، يقول الصحيح هو أن نرجع إلى المعنى العرفي. أنا الآن عرفا لو قلت لك جاءني في البيت طائفة من الناس، هل تفهم واحد يعني طائفة من الناس؟ لا، أقل طائفة من الناس يعني جماعة، يعني ثلاثة فصاعدان. فالطائفة تطلق على ثلاثة فصاعدان، وحينئذ إذا تم هذا المعنى العرفي فلا يصح الرجوع للرواية. أصحاب القول يقولون لما ذكرناه من بيان؟ لأنها مخالفة لكتاب الله، ولا أقل من الشك التفت أنه هل أن المراد من الطائفة هو شخص واحد فقط أو ثلاثة فصاعدان؟ فماذا نفعل حين الشك؟ الشرع أمرنا بوجوب حضور طائفة، ولا يتحقق الامتثال إلا بماذا؟ عند التردد في المفهوم. لا يتحقق الامتثال إلا بحضور ثلاثة فصاعدة، فيكون المورد من باب الاشتغال، حيث أن الشرع أوجب كفاية على المسلمين أن يحضروا طائفة من الناس، ودار أمر هذا المفهوم بين الأقل والأكثر. هل أن الطائفة هو خصوص الواحد أو أن الطائفة ثلاثة فصاعدة؟ وإذا دار المفهوم بين الأقل والأكثر ونحن نقطع بوجوب حضور طائفة، فقد يقال هذا المورد من موارد الاشتغال، فيجب حضور ثلاثة. فيدعون أن مقتضى الشك والإجمال هو الرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي الاشتغال، لأن نقطع بوجوب حضور طائفة ودار أمر الطائفة بين الثلاثة والواحد فقط، ولا يتحقق الفراغ إلا بوين؟ إلا بالثلاثة فصاعدان. وهذا التصوير مبني على تمامية أنه عند دوران الآن بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية يكون المورد من موارد الاشتغال. هذا بحث أصولي. بعض الأعلام يرون أنه عند في موارد الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر يكون المورد مورد البراءة عن الأكثر. واضح؟ يعني جاتنا مثلا دليل في مفهوم، هذا المفهوم دار الآن بين الأقل والأكثر، هل المورد رجوع للاشتغال أو رجوع للبراءة؟ هذا التصوير مبني على قاعدة الاشتغال، والصحيح في محله هو الرجوع للبراءة لا إلى الاشتغال. لكن الآن احنا قاعد نتكلم على هالقول. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه عشرة، لكن هذا القول لم يعرف له وجه، لا آية ولا رواية ولا عرف يقول طائفة المراد من عشرة. ولعله صاحب هذا القول ظفر برواية لم تصل إلينا، وإلا من وين يعرف أنه عشرة؟ نعم، لعله وصلته رواية أو وصله شيء لم يصل إلينا وإلا. إيه، وش وجه الاحتياط يعني؟ ليش يعني ما في احتمال أنه مثلا يعني عشرة؟ يعني ليش هالعشرة اللي حقق الاحتياط؟ ليش ما أربعة حقق الاحتياط؟ طائفة وجمع الكثرة لا يت وجمع ال إذا ثبت هاي الأمور كلها يعني يحتاج احتياط متوقف على رجوع الاشتغال في الشبهة المفهومية. نعم، إذا كانت شبهة مفهومية ودار أمر بين الأقل والأكثر نحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، لكن الصحيح في محله هو الرجوع إلى البراءة عليه. نعم، في مورد الاشتغالات. المهم، قال أكثر المتأخرين يرون، يعني شيخ تبريزي الشيخ تبريزي سياسي الخوي صاحب العروة وكذا، يرون أنه طائفة المراد منها واحد للرواية. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة يجب حضور طائفة. شوف اللي قرأ العبارة قيل يقول هذا في مقابل القول الذي يقول وينبغي إعلام الناس كما في أكثر الشروح. قلنا هذا خلط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، هناك إعلام وهنا حضور الطائفة ومسألتان مستقلتان. نعم ما مستئنافية. نعم وقيل في مقابل من قال بأنه ماذا لا نعم بعضهم بل بعضهم قلنا بعدم وجوب الحضور. نعم ولهذا سيأتي قال وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر في المولوية ونحمله على الأمر الأمر المولوي يعني وهو الأقوى. قلنا في مقابل من حمله على الإرشادية فلم يقل بالوجوب. واختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحب، يعني الذي نفى الوجوب قال بالاستحباب. كيف قال بالاستحباب؟ ليش؟ إذا حملنا الأمر على الإرشادي كيف يقول بالاستحباب؟ تأمل كيف يقول بالاستحباب؟ إذا حملنا على الإرشادية كيف يقول بالاستحباب؟ هذا ما يسابق الاستحباب، لا يسابق، ما في مولوية، فمن وين عرفنا الاستحباب؟ أقول إذا كان وليشهد ليست مولوية إنما هي إرشادية كيف يستفاد الاستحباب حينئذ؟ وش دليل على الاستحباب؟ استحباب حضور طائفة. ما هو الدليل على استحباب حضور طائفة؟ المفروض على المولوية نقول وجوب، على غير المولوية نقول إرشاد، والإرشاد لا في لا استحباب ولا وجوب ولا كراهة ولا
يمكن مولوية ولكن مرفوع عنها بسبب تقييدات أخرى مثلا.
من وين؟ هذا سؤال. من وين هاي السؤال؟ كيف؟ يعني هي احتمالات ثبوتية ما تفيدنا. وش الوجه؟ تأملوا لبكرة إن شاء الله نشوف. قال ويستحب، فقال العلامة والشيخ في النهاية أقلها واحد لأنه أقل الطائفة لغة، فيحمل الأمر المطلق على أقله. الأمر المطلق يتحقق الامتثال بالأقل، واضح؟ إذا كان طائفة يطلق على الأول واحد فصاعدان المحقق الامتثال الواحد، لأن يقال عنه طائفة. وجوب الأزيد يحتاج إلى دليل، الأزيد من واحد، والأصل هو البراء، البراء عن وجوب الأكثر. قال فيحمل الأمر المطلق على أقله لأصالة البراءة من الزائد. وقيل والقائل ابن إدريس أقلها ثلاثة لدلالة العرف عليه، فيما إذا قيل جئنا في طائفة من الناس. وش تفهمت العرف؟ هل يحل يفهم العرف واحد؟ ثلاثة فصائل جام يعني طائفة من، ولظاهر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من يتفقه طائفة والواو أقل الجمع ثلاثة، لكن هذه قلنا دائما قراء في مقام الاستعمال ما تنقع ظهور. هذه قرينة موجودة فيها الآية، لا يمكن تعريتها إلى محل آخر لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. واضح إذن لا يصح الاستدلال بهذه الآية لإثبات أن المراد من الطائفة في محل البحث هو ثلاثة فصاعدا، لأن قرينة موجودة فيها الآية مو موجودة في آيتنا، فالحين إذن لا يصح التعدي استعمال حق عام من الحقيقة والمجاز. يتفقه فلولا نفر من كل فرقة طائفة صح يصح أيضا احتمال أنه يتفقه يعني كل الطائفة التي من كل فرقة
يعني
يصح. نعم يحتمل أيضا أنه الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فعندنا كم طائفة حينئذ؟ بلحاظ أنه أكثر من طائفة من كل فرقة صح حينئذ الجامع، فهي الجامع مو راجع إلى الطائفة الواحدة من الفرقة الواحدة، أي راجع إلى الطوائف المتعددة من ماذا التي حصلت من الفرق المتعددة. يحتمل أيضا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة. الدليل ثقل وليتحقق بهم الإنذار. وش معنى هالدليل؟ لا غد إن شاء الله الآن الوقت خلاص. وش قصده وليتحقق؟ هي دليل آخر على أن المراد من الطائفة هم ثلاثة فصاعدان. قال وليتحقق بهم الإنذار. كيف؟ وش معنى؟ ما هو المراد من هذا الاستدلال؟ وقيل والقال الشيخ في الخلاف عشرة ووجهه غير واضح، والأجود الرجوع إلى العرف، لأنه لا معنى للرجوع إلى اللغة إذا ما كان معنى ماذا معنى عرفي، ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدان أقوى. والرواية موثقة لا يعمل بها الشيء مصنف. بقى عندنا أنه وليتحقق بهم الإنذار إلى غد. وصلى الله على محمد وآله.